وهذا الكتاب وهذه الرسالة لشيخ الإسلام تمتاز على غيرها من رسائل شيخ الإسلام بميزة لا توجد في غيرها من الرسائل، أقول من الرسائل لا من الكتب، أي لا من الكتب المطولة كالمنهاج، ولكن بالنسبة للرسائل كالواسطية والتدمرية وغيرها الفتوى الحموية تمتاز بميزة خاصة، إذ سلك فيها شيخ الإسلام مسلكا لم يسلكه في أي رسالة من الرسائل المذكورة وغيرها. أحس شيخ الإسلام عندما ظهر في القرن السابع الهجري بدمشق في مجتمع حصلت فيه إلحادات وانحرافات وتعطيل وتحريف لنصوص الصفات وكثرت الطوائف، واضطر شيخ الإسلام أن يجابه تلك الطوائف كلها طائفة طائفة، فناظرها فنازلها وعرف ما عندها. وفي الوقت الذي ظهر فيه شيخ الإسلام كاد أن ينسى منهج السلف على أثر تلك المهنة التي أصيب بها إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وشردت تلك المهن الناس، وتفرق أهل السنة في أنحاء الدنيا، فغلب علم الكلام بدءا من الاعتزال ثم الأشعرية على الجو الإسلامي، فظهر شيخ الإسلام في هذا الجو، فدرس قبل أن يظهر العلوم المعقولات التي عرف بها أهل العصر، وقد تمكن من المنقولات من الكتاب والسنة وآثار السلف، فجمع شيخ الإسلام بين المعقولات والمنقولات، فنزل الميدان وصدع بالحق ودافع عن منهج السلف فأظهره بعد أن خفي أو نسي أو تجاهله بعض الناس خوفا على أنفسهم. ولما لاحظ شيخ الإسلام إن أكثر الناس يجهلون منهج السلف رأى أن يسلك في هذه الرسالة مسلكا جديدا ومنهجا خاصا بأن يجمع آيات الصفات وأحاديث الصفات في هذه الرسالة ثم يتبع ذلك بكلام الصحابة ثم كلام التابعين وعلماء تابع التابعين ثم كلام أهل العلم جميعا حسب اطلاعه، واطلاعه كان واسعا، ولو كان القائل لم يكن على منهج السلف الصالح ولكن إن وجد عنده حقا يؤيد ما عنده فيتفق مع منهج السلف ينقل كلامه، ولو كان صاحب الكلام من أهل الكلام أو من المتصوفة، نظرا لأن الحق ضالة المؤمن وجدها حيث أخذها حيث وجدها، كما أن صاحب الضالة يأخذها حيث يجدها في يد العدو في يد الصديق في أي مكان، كذلك الحق ضالة المؤمن يأخذ الحق حيث وجده. فنقل شيخ الإسلام كلاما طيبا وجيدا ومتمشيا مع منهج السلف من بعد المتصوفة وكبار المتصوفة، ولكنه أهل العلم ولكنهم أهل العلم، وكذلك بعض من في كلامه شطحات و وبعض انحرافات كالمحاسب الذي تقدم كلامه. كان المحاسب معاصرا للإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام يحذر تلامذته من مجالسة المحاسب، ومع ذلك لما رأى شيخ الإسلام في كلامه كلاما حسنا مناسبا لمنهج السلف في هذا الباب نقل كثيرا من كلامه. ثم أتبع ذلك كلام ابن خفيف، وابن خفيف هذا الذي نبدأ اليوم في كلامه من علماء القرن الرابع الهجري، كان إماما فيه تصوف، فقيه شافعي من علماء فارس، كان معروفا بالتمسك بالكتاب والسنة مع ما فيه من شطحات الصوفية. وفي كلامه أو في بعض كلامه كلام حسن في باب الأسماء والصفات، فنقل شيخ الإسلام شيئا من كلامه. ومعنى ذلك كأن شيخ الإسلام يقول لست بدعا على هذا المنهج، على منهج السلف، بل من علماء المسلمين من قبلي من على هذا المنهج كثيرون، ومن علماء المسلمين حتى ممن لم تصفو عقيدته صفاء تاما من يقول بقولنا، كبعض المتصوفة كالفضيل بن عياض وكالجنيد وكالتستري والمحاسب وابن خفيف. هؤلاء لا يعدون من علماء السلف، ولكن في كلامهم ما يوافق منهج السلف. رأى شيخ الإسلام أن يطلع الناس على كلام أهل العلم في جميع العصور من عهد الصحابة إلى وقته، فنقل جملة جيدة في هذه الرسالة. لذلك ننصح طلاب العلم من مطالعة هذه الرسالة أكثر من غيرها من رسائل شيخ الإسلام، ليعلموا هذا المنهج وليسلكوا مسلك شيخ الإسلام عندما يريد أن يقنع الناس بصحة منهج السلف. وهذا الكتاب وهذه الرسالة لشيخ الإسلام تمتاز على غيرها من رسائل شيخ الإسلام بميزة لا توجد في غيرها من الرسائل، أقول من الرسائل لا من الكتب، أي لا من الكتب المطولة كالمنهاج، ولكن بالنسبة للرسائل كالواسطية والتدمرية وغيرها الفتوى الحموية تمتاز بميزة خاصة، إذ سلك فيها شيخ الإسلام مسلكا لم يسلكه في أي رسالة من الرسائل المذكورة وغيرها. أحس شيخ الإسلام عندما ظهر في القرن السابع الهجري بدمشق في مجتمع حصلت فيه إلحادات وانحرافات وتعطيل وتحريف لنصوص الصفات وكثرت الطوائف، واضطر شيخ الإسلام أن يجابه تلك الطوائف كلها طائفة طائفة، فناظرها فنازلها وعرف ما عندها. وفي الوقت الذي ظهر فيه شيخ الإسلام كاد أن ينسى منهج السلف على أثر تلك المهنة التي أصيب بها إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وشردت تلك المهن الناس، وتفرق أهل السنة في أنحاء الدنيا، فغلب علم الكلام بدءا من الاعتزال ثم الأشعرية على الجو الإسلامي، فظهر شيخ الإسلام في هذا الجو، فدرس قبل أن يظهر العلوم المعقولات التي عرف بها أهل العصر، وقد تمكن من المنقولات من الكتاب والسنة وآثار السلف، فجمع شيخ الإسلام بين المعقولات والمنقولات، فنزل الميدان وصدع بالحق ودافع عن منهج السلف فأظهره بعد أن خفي أو نسي أو تجاهله بعض الناس خوفا على أنفسهم. ولما لاحظ شيخ الإسلام إن أكثر الناس يجهلون منهج السلف، رأى أن يسلك في هذه الرسالة مسلكا جديدا ومنهجا خاصا، بأن يجمع آيات الصفات وأحاديث الصفات في هذه الرسالة، ثم يتبع ذلك بكلام الصحابة، ثم كلام التابعين وعلماء تابع التابعين، ثم كلام أهل العلم جميعا حسب اطلاعه، واطلاعه كان واسعا، ولو كان القائل لم يكن على منهج السلف الصالح، ولكن إن وجد عنده حقا يؤيد ما عنده فيتفق مع منهج السلف ينقل كلامه، ولو كان صاحب الكلام من أهل الكلام أو من المتصوفة، نظرا لأن الحق ضالة المؤمن، وجدها حيث أخذها حيث وجدها، كما أن صاحب الضالة يأخذها حيث يجدها، في يد العدو، في يد الصديق، في أي مكان، كذلك الحق ضالة المؤمن يأخذ الحق حيث وجده. فنقل شيخ الإسلام كلاما طيبا وجيدا ومتمشيا مع منهج السلف من بعد المتصوفة وكبار المتصوفة، ولكنه أهل العلم، ولكنهم أهل العلم، وكذلك بعض من في كلامه شطحات وبعض انحرافات كالمحاسب الذي تقدم كلامه، كان المحاسب معاصرا للإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام يحذر تلامذته من مجالسة المحاسب، ومع ذلك لما رأى شيخ الإسلام في كلامه كلاما حسنا مناسبا لمنهج السلف في هذا الباب نقل كثيرا من كلامه، ثم أتبع ذلك كلام ابن خفيف، وابن خفيف هذا الذي نبدأ اليوم في كلامه من علماء القرن الرابع الهجري، كان إماما فيه تصوف، فقيه شافعي من علماء فارس، كان معروفا بالتمسك بالكتاب والسنة مع ما فيه من شطحات الصوفية، وفي كلامه أو في بعض كلامه كلام حسن في باب الأسماء والصفات، فنقل شيخ الإسلام شيئا من كلامه. ومعنى ذلك كأن شيخ الإسلام يقول لست بدعا على هذا المنهج، على منهج السلف، بل من علماء المسلمين من قبلي من على هذا المنهج كثيرون، ومن علماء المسلمين حتى ممن لم تصف عقيدته صفاء تاما من يقول بقولنا، كبعض المتصوفة كالفضيل بن عياض وكالجنيد وكالتستري والمحاسب وابن خفيف، هؤلاء لا يعدون من علماء السلف، ولكن في كلامهم ما يوافق منهج السلف. رأى شيخ الإسلام أن يطلع الناس على كلام أهل العلم في جميع العصور من عهد الصحابة إلى وقته، فنقل جملة جيدة في هذه الرسالة. لذلك ننصح طلاب العلم من مطالعة هذه الرسالة أكثر من غيرها من رسائل شيخ الإسلام، ليعلموا هذا المنهج وليسلكوا مسلك شيخ الإسلام عندما يريد أن يقنع الناس بصحة منهج السلف.